السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد حث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بل وأمره بقوله: وقل رب زدني علما. فعلامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يوجه وأن توجه إلى الفقه في الدين، فتلك إرادة خير. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قد سمعتم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما أننا نتفقه في عقيدتنا، كذلك نتفقه في الآداب التي نتأدب بها، تلك الآداب التي أمرنا الله عز وجل بها. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا من آداب الاستئذان، إذ الاستئذان جعل من أجل البصر، والبصر جله منع من أجل النظر إلى النساء. فهذا وجه تعلق الموضوع بأحكام النساء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلمون بارك الله فيكم أن آية الاستئذان، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، هي آية من سورة النور، تلك السورة التي صدرت بقول الله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. قال بعض العلماء إن فرضية الآداب فيها كفرضية الحدود، كفرضية الأحكام، كفرضية المعاملات، مع الاختلاف في المستحب والواجب كما لا يخفى، وكل بحسب القرائن المحتفة به. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهذا كما يقول أهل العلم استئذان لمن هو خارج البيت إذا أراد أن يدخل البيت، وهناك استئذان آخر داخل البيت نفسه، آيته التي يستدل بها في هذا المقام، أعني آية الاستئذان داخل البيوت، هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الآية، وسيأتي القول في تفسيرها إن شاء الله تعالى. أما الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قيل الاستئناس الكلام والسلام بتنحنح، يتنحنح الشخص لإشعار من بداخل البيت أنه يريد الدخول. وقيل حتى تستأنسوا في قراءة أخرى غير القراءة التي معنا في المصحف برواية حفص، في قراءة أخرى حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، لكن القراءة الأشهر حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس أو كلمة الاستئناس شأنها شأن أي كلمة من كتاب الله عز وجل، تأخذ جملة من المعاني والمعنى يؤخذ من السياق الذي وردت فيه الكلمة. عموما بارك الله فيكم، كلمات القرآن الكريم لكل كلمة أكثر من معنى، تأخذ المعنى المناسب لها من السياق الذي وردت فيه، هو الذي يلبسها الثوب والمعنى الذي يناسبها والذي يوائمها. فكلمة الاستئناس تعني أحيانا الاستئذان بتنحنح أي الاستئذان مع قول بهذه الطريقة، وتعني معنى الاستئذان فقط، وتعني معنى آخر وهو طلب الإذن للتجوال في نواحي البيت، كما حدث من عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير، قد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال عمر: أستأنس يا رسول الله؟ فأذن له النبي أن يستأنس. أخذنا من ذلك أدبا عارضا، وهو أنك إذا دخلت بيت شخص لا تجل ببصرك هنا وهنا، ولا تتجول ببصرك هنالك وهنالك، إلا إذا استأذنت من صاحب البيت، اللهم إلا إذا كان صاحب البيت صديقا لك، تعرف خصاله، وأن الغرفة التي أجلسك فيها ليس فيها شيء سري يكره منك أن تطلع عليه، فحينئذ لا بأس أن تطلع عليه. أما إذا كنت في بيت شخص ليست بينك وبينه الصلة الوثيقة، فلا تتجول ببصرك ها هنا وها هنا، إنما عليك أن تستأذن، فلا تفتح دفترا ولا تفتح كتابا ولا تفتح درجا ولا غير ذلك، إلا أن تستأذن من صاحب البيت. فإن عمر رضي الله عنه استأذن من رسول الله كي يستأنس، أي كي يتجول ببصره في البيت في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيها. أعود فأكرر: إذا دخلت بيت شخص ليس لك أن تطلق البصر يمينا وشمالا في كل مكان تريد، إنما إذا أردت التوسعة في ذلك فاستأذن صاحب البيت كي تفتح كتابا، كي تفتح درجا إذا أراد لك، إذا سمح لك. فكذا قال فريق من أهل العلم عند شرحهم لقول أمير المؤمنين عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي أن أستأنس يا رسول الله. أرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قد يستفاد من المفهوم المخالف أنني إذا دخلت بيتي لا أستأذن، لأن الله قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ما يكاد أن يكون مجملا في كتاب الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طال أحدكم الغيبة، يعني إذا سافر وتأخر زمنا، فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وحتى تستحد المغيبة. فالحاصل من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هديا، حاصله أن أحدنا إذا كان في سفر وأطال السفر وأراد أن يرجع لا يدخل على أهلي بغتة وفجأة، إنما يعلمهم بقدومه قبل أن يقدم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى تستحد المغيبة، المرأة التي طال غياب زوجها عنها، وحتى تمتشط الشعثة التي رأسها ليس بممشط ولا مرتب تمتشط. فهذا يشعرنا أننا أيضا نستأذن على أهالينا إذا أردنا الدخول عليهن، إذا أردنا خاصة إذا أطلنا الغياب، والله تعالى أعلم. هذا وفي هذا الباب، باب الاستئذان، سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سأله سائل فقال: يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، أستأذن على أمي؟ قال عبد الله بن مسعود: ما على كل أحيانها تحب أن تراها، أي أن أمك لها أحوال، أحيانا تكون متكشفة، أحيانا تكون على حال لا ترضى أن تراها أنت على هذه الحال، فاستأذن على أمك. كذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود يرى، وهذا رأي جماهير العلماء، أنك إذا أردت أن تدخل على والدتك تستأذن قبل الدخول عليها، فقد تكون الأم على هيئة تكره أن يراها ولدها على تلك الحال. وبنحو هذه الفتية أفتى الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أأستأذن على أمي يا حذيفة؟ فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وكذلك على الأخوات البنات، تستأذن عليهن عند دخولك عليهن. وقد سئل عبد الله بن عباس الحبر الكريم حبر هذه الأمة عن هذا، فقال له سائل: يا ابن عباس، أختان لي، أنا أمونهما وأنفق عليهما، أأستأذن عليهما يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليهما. فعلى ذلك ينبغي أن يكون للبنت مأوى تأوي إليه وتغلق بابها على نفسها إذا أراد الشخص أن يدخل عليها. أخوها، أبوها، لا يفجأها، لا يفاجئها بالدخول المباغت، بل عليه أن يستأذن عليها كما أفاده الحبر الكريم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ذلك بارك الله فيكم لأن شخصا ما قد يدخل على أخته أو يدخل على أمه وفي منظر لا تحب أن ترى عليه، فتعلق تلك الصورة بذهنه ولا تفارقه تلك الصورة، فيستذله الشيطان بسبب تلك الصورة. أعني أن الشيطان قد يذكره دائما بهذه الصورة تذكيرا يحمله على مقارفة الآثام وارتكاب المحرمات، فالشيطان يستذل القوم بسبب المناظر، أحيانا يستذل القوم بسبب مناظر رأوها فيزينها لهم في الصغير وفي الكبير على السواء. بل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تصاوير في البيت وكان يصلي، قال: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. أميطي عن قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فعلى ذلك على الشخص أن يستأذن عند الدخول على أمه، عند الدخول على أخته، عند الدخول على أي محرم من محارمه، حتى لا تقع عينه على ما يكره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن، وفي رواية: الاستئذان، من أجل البصر. وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر في بيت قوم من غير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح. وفي رواية: لو أن امرأ نظر في بيت قوم من غير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح. ولذلك أهدر بعض الفقهاء الدية، دية عين الشخص التي فقئت، فقاها شخص بسبب نظره في بيت شخص بغير إذن. وفي حديث ثابت عن رسول الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فنظر إلى الباب، فإذا برجل ينظر من ثقب في الباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مضرة يحك بها ظهره، فصوبها النبي قبل عين الرجل فصرف الرجل عينه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك، لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا كله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي من أجل المحافظة على البصر، ومن أجل عدم تسرب البصر إلى الشيء المنظور إليه. ولذلك في الحديث أيضا عن رسول الله: فإذا دخل البصر فلا إذن، أي فلا معنى للإذن إذا نظرت ببصرك. ولذلك فللاستئذان آداب، من هذه الآداب آداب الاستئذان أن الشخص الذي ذهب يطرق باب شخص آخر لا يقف تلقاء الباب أمام الباب، فإن صاحب الباب إذا فتح دخل النظر إلى داخل البيت، ولكن ليكن الطارق عن يمين الباب أو عن شماله. فذلك من آداب الاستئذان، أن يأتي الآتي، إذا أتى الآتي يستأذن يطرق بابا لا يقف أمام الباب وجها لوجه، ولكن فليكن عن يمين الباب أو عن شمال الباب، حتى إذا فتح الباب لا يقع بصره على من هم في داخل البيت. فلينتبه هؤلاء الذين قل علمهم وقل حياؤهم وقل فقههم، وذهبوا يطرقون أبواب الناس فيقفون أمام الباب مباشرة. فقد تفتح امرأة من النساء الباب فنظر يقع على المرأة ويقع على كل من هم داخل البيت، فإذا وقع نظره فلا معنى للاستئذان بعد ذلك، لأن النبي قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ولكن ليكن عن يمين الباب أو عن شمال الباب، حتى إذا فتح الباب لا يدخل البصر سريعا إلى داخل البيت. فهذا أدب جليل من آداب الاستئذان علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. ويسن للمستأذن الطارق الذي جاء يطرق بابك إذا قلت له من يقول: فلان ابن فلان، أو فلان أنا فلان، لا يقول أنا فقط بل يعرف بنفسه. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت عليه الباب فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم، أي كره من جابر أن يقول أنا دون تعريف بنفسه، بل يقول إذا قال أنا جابر أو جابر بن عبد الله، كما هو الحال في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قلت لصاحبي: لي تعالى بنا نطلب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم من أصحاب النبي من فيهم؟ قال: فتركته وذهبت إلى بيت جابر بن عبد الله أستأذن، فطرقت الباب فقال: من؟ فقلت: عبد الله ابن عباس. قال: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ابن عباس عرف بنفسه رضي الله عنه. وكذلك في هذا الصدد في عام الفتح أقبلت أم هانئ بنت أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فاستأذنت أو سلمت فقال: من؟ قالت: أم هانئ يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ. بل وفي حديث المعراج طرق جبريل باب السماء الأولى فقيل: من؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فيلزم أن يعرف المستأذن بنفسه عند إرادة الاستئذان، والله تعالى أعلم. هذا والاستئذان 3 مرات: إن أذن لك وإلا انصرفت. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3، يريد أنه إذا سلم سلام الاستئذان سلم 3 مرات. وضح هذا الحديث أو اتضح هذا الحديث بصنيع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فقد أقبل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن، قال: من؟ قال: عبد الله بن قيس. فسكت لم يؤذن. استأذن ثانية: من؟ أبو موسى الأشعري. سكت. الثالثة: سكت. فانصرف أبو موسى الأشعري بعد أن استأذن 3 مرات فلم يؤذن له، فأرسل عمر في إثره من أتى به قال ما منعك أن تثبت، يعني ما منعك أن تنتظر؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، وفي رواية فلينصرف. قال عمر رضي الله عنه لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا، لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فانطلق أبو موسى رضي الله عنه مذعورا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إلى مجلس فيه أبي بن كعب وفيه عدد من الأنصار، فقال يا معشر الأنصار من يشهد لي عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف؟ قال أبي لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد، يعني أبا سعيد الخدري. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري واتجه إلى بيت عمر رضي الله عنه وشهد لأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. قال عمر لما بلغه الخبر شغلني أو ألهاني الصفق بالأسواق، أي ألهاني الانشغال بالسوق وألهتني التجارات عن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ويلتحق بالاستئذان 3 من بعض الوجوه مسألة الاتصالات الهاتفية، فأحيانا يكون الشخص منشغلا ويتصل شخص وينتظر المستقبل لا يغلق في وجهه حتى تنتهي المكالمة، والآخر يعاود الاتصال، وثانية وثالثة وعاشرة و20. ينبغي في مثل هذه الأحوال أن تراعي أحوال الذين تتصل بهم، فقد يكون في عذر شرعي أو قد يكون ثم مانع يمنعهم من أن يردوا عليك. قد يكون الرجل منشغلا بحديث من الأحاديث وأنت تتصل فيخشى أن يقطع الحديث مع محدثه فيجد محدثه في نفسه عليه، أو يحزن محدثه منه، فاترك فرصة وعاود الاتصال. أما الاتصال المستمر المزعج الذي يحرج الشخص، قد يكون الشخص آكلا، قد يكون شاربا، قد يكون مع أهل بيته، قد يكون في مجلس مع أضياف، قد يكون في عمل، فلا تزعج بكثرة الاتصالات، إما أن يرد عليك وإما أن تزعجه، هذا يكاد أن يبتعد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فلا يليق بشخص أن يتصل بشخص 10 مرات متواليات أو 20 مرة متوالية، إما أن يأذن له ويرد عليه وإما أن يزعجه، هذا ليس بجميل من الأدب الجميل، ليس بأدب جميل بارك الله فيكم، بل اتركه مهلة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتعتبرون. قال تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إن لم تجد في البيت أحدا فلا تدخل، فتوقع نفسك في محل ارتياب ومحل شكوك، إذا فقد من البيت شيء أنت أصبحت متهما، ونحن مأمورون بأن ندفع الشبه وأن ندفع التهم عن أنفسنا، وذلك لعدة أدلة. أقول أمرنا أن ندفع الريب وأن ندفع التهم عن أنفسنا لعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع صفية بنت حيي ليلة، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، أي كيف تظن بنا يا رسول الله أننا نظن بك السوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وكذلك دفع التهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو دفع الريب أو قطع حديث الناس الذين لا يفهمون، حين الناس لا تفهم الأمر على وجه الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما صدر من بعض المنافقين ما صدر، قيل له: أفلا قتلتهم يا رسول الله؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فحافظ النبي أيضا على حديث الناس. وفي حديث ثالث أن النبي قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي رواية بكفر، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكني خشيت أن تنكر قلوبهم. قال تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن استعمل معك صاحب البيت لفظة، وهي لفظة في ظاهرها الشدة، لفظة شديدة كقوله ارجعوا فارجع، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يعني إذا قال لك رب البيت وأنت تطرق البيت مستأذنا ارجع، لزمك الرجوع، لأن الله قال: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فنرجع امتثالا لأمر الله عز وجل، ونرجع ونفوسنا مطمئنة، لأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قال لي صاحب البيت بلفظة ارجع ارجع، لم يقل عن إذنك أنا مشغول، بل استعمل اللفظة الصريحة التي تحمل شدة أحيانا، وهي لفظة ارجع، لزمك أن ترجع وترجع ونفسك مطمئنة، لأن رجوعك عن امتثال لأمر الله عز وجل: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الله يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم إن رب البيت أعلم بما في بيته منك، قد يكون في البيت أمر لا يسمح باستقبال، لا يسمح معه باستقبال شخص، قد يكون رب البيت في حالة نفسية لا تؤهله لاستقبال أشخاص، قد يكون رب البيت مشغولا مع أهل بيته أو في مشكلة مع أهل بيته لا تدري أنت عنها، فحينئذ قوله لك ارجع ينم عن أمور: إما أنه نفسيا ليس بمستعد للاستقبال، ويخشى أن تصدر منهم أن يصدر منه أمر يضايقك أو يضايقه هو فيما بعد، أو أن في البيت عورات لا يحب هو أن تطلع أنت عليها، فالرجل سلطان بيته. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر وأكثر نماء لحسناتكم، وأطهر لقلوبكم من الذنوب التي قد تتعلق بها. قال الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فأطهر لقلبك إذا قال لك رب البيت ارجع، أطهر لقلبك أن ترجع. إذا اتصل بك أيضا شخص في الهاتف قلت له أنا مشغول، عليه أن ينصرف وقلبه مطمئن بهذا الانصراف، وعلى ذلك تقاس سائر الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، أزكى لكم، أطهر لقلوبكم وأكثر حسنات لكم والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى رافعا الحرج: ليس عليكم جناح، رافعا الحرج في بعض المواطن التي تدخل بلا استئذان ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا، أي ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. من العلماء من فسر هذه البيوت الغير المسكونة التي فيها متاع لنا ليست مسكونة لقوم مغلقين على أنفسهم أبوابهم، إنما من العلماء من قال هي السقائف تكون في الطرقات. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقوام من أهل الفضل، من أهل الكرم، من أهل الخير، يجعلون في المسافات الطويلة أماكن استراحات مجهزة بالطعام والشراب للأضياف الذين يمرون بهم أو لأبناء السبيل الذين يمرون. فهذه السقائف كسقيفة بني ساعدة المشهورة، سقيفة بني ساعدة، فبنو ساعدة الذين هم قبيلة سعد بن عبادة ذلكم الصحابي الجليل الكريم سيد الخزرج، كان له سقيفة، كانت لقبيلته سقيفة يمر بها المرة فينزلون فيها، لا تحتاج أنت إلى استئذان إذا أردت أن تدخل هذه الاستراحة أو تلك السقيفة. هذا قول أنها في السقائف المجهزة في الطرقات المعدة لنزول الأضياف الذين لا يحتاجون إلى استئذان أو لأبناء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من قال هي المحلات الكبيرة، محلات الكبيرة كما يسمونها الآن، وعفوا عن النطق بلغة العجم، أنها السوبر ماركات، فمثل هذه تدخل ولا تحتاج إلى أن تستأذن عند دخولك، والله أعلم. وكذلك الفنادق إذا دخلت أبوابها لكي تستأجر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله أمور تمام يا شيخ. أنا علي زروق من ليبيا.
نعم.
أنا عندي مشكلة مع الهالة، مع العيال. المرأة ما فيهاش مالها على 10 سنوات، هم طالبين الطلاق وأنا ما نبيش نطلق، شنو الحكم عندك في الله؟
هي طلبة الطلاق وأنت رافض أن تطلق؟
أيوه.
لماذا هي طلبت ولماذا أنت رفضت؟
هي طولها 10 سنوات عند أهلها، ولدي ولد عمره 13 سنة.
نعم.
عندي ولد عمره 13 سنة، سنة أولى إعدادي.
أنا أقصد ما سبب طلبها للطلاق؟ تلك قضية تنظر.
من والدتها والله.
يعني إذا هوت هي إذا هوت رأي أمها فأظن أن السنوات هذه كفيلة بأن تحملنا على القول أو على توجيه النصح لك بأن تفارق بالمعروف، عسى الله أن يبدأك خيرا منها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي موظفة في هيئة حكومية.
نعم.
والهيئة دي بتعمل شقق وطرحت شقق للعاملين، بس أنا ما أقدرش أدفع ثمن الشقة دي، لكن ممكن ان انا اخدها باسمي وحد تاني ياخدها ويديني 1000 ولا 2000 زيادة. الفلوس اللي انا هاخدها دي حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك امران ينبغي التحفظ عليهما. الامر الاول، اذا كانت بنود التعاقد التي بينك وبين الهيئة التي ستشترين منها بها بنود ربوية، فلا يصح لك ولا لغيرك أن تتعاقدي على شيء في بنود الربوي. إذا سلمت من البنود الربوية والمحرمات الشرعية، يبقى مسألة الأنظمة القانونية، هل النظام يسمح لك أن بمثابة الهبة، بمثابة الهبة المسببة، هل النظام يسمح لك بهذا البيع أو لا يسمح؟ إن كان يسمح لك بيعها فهو حق انتفاع، ولك أن تأخذي المبلغ الذي تتفاوضين مع المشتري الآخر عليه. أما إن كان النظام لا يسمح فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبع ما لا تملك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، ليا سؤالين. السؤال الأولاني، إيه هو الفرق بين اليمين المنعقد واليمين اللغو؟ وهل اليمين اللغو ده له كفارة ولا ملوش؟ وانا دلوقتي مثلا حالف مثلا كذا يمين، يعني كذا، وانا مش فاكره طبعا، يعني انا مضره عمري كله يعني، وانا عايزه اكفر عنهم، هل اكفر وانا ما بشتغلش ماشي، فهل ينفع لزوجي اقطع المساكين ماشي ولا اصوم ايام وخلاص كده اهوت؟ وهل ولو اطعمت مساكين ينفع اقطع 10 مساكين مثلا على كل الايمان اللي حلفتها ولا على كل يمين 10 مساكين؟ والسؤال الثاني لو سمحت، ايه هي ليله طلوع الاعمال بتاعتنا في شهر شعبان؟ هي فعلا في ليله النصف من شعبان ولا هي في اي يوم من ايام شهر شعبان كله؟ وهل ولو كده فعلا هل ينفع اصوم بكره وبعده كمان عشان ليله النصف من شعبان ديت ولا لا؟ شكرا حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فأنوه على حديث يخصنا في هذا الصدد، وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، لكن أعله العلماءون الأولون كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكالإمام يحيى بن معين، وكالإمام ابن عدي في كتابه الكامل، وفئة كبيرة من أهل العلم أعلوا هذا الحديث وانتقدوه على بعض رواته، وهو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب القاري. فالحاصل أن هذا الحديث حكم عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي بن نكارة، فهو حديث منكر. ثم إن المعنى أيضا في بعض المعارضات، هناك معارضات أقوى منه، فالمعارضات التي تعارضه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهذا يستلزم الصيام فوق النصف الثاني من في النصف الثاني من شعبان. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم، فهذا فيه ترخيص لنا بأن نصوم وأن نستمر في صيامنا، من كان يصوم الاثنين والخميس صامها، ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما صامه، والله أعلم. فعموما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح. أما حديث كتابة أعمال السنة في ليلة النصف من شعبان فذلك حديث منازع في صحته، وأنا متابع لأهل العلم الذين قالوا بأنه ضعيف، والله أعلم. وكذلك الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان، وأن عدد غنم قبيلة، عدد شعر غنم قبيلة كذا وكذا يغفر لهم، وأن الأرزاق تقسم فيها إلى غير ذلك، وأن من قام ليلة النصف من شعبان فله من الأجر كذا وكذا، كل طرق هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها الطرق شديدة الضعف جدا، بعض أهل العلم يضم بعضها إلى بعض فيجعلها تحسن بمجموع هذه الطرق، والبعض يجعلونها كلها ضعيفة، والحاصل أن كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم أقف على أي خبر ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليلة النصف من شعبان. هذا أما عن اليمين المنعقد واليمين اللغو، فاليمين اللغو كقول الرجل لا والله بلا والله، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، كقولك اتفضل اشرب شاي عندنا تقول لا والله شكرا، انت قلت لا والله ثم بعد ذلك تذهب تشرب الشاي معه، فقولك لا والله هذه لا كفارة عليها. لكن إذا قلت أقسم بالله العظيم أو والله لن آتي معك وانعقد قلبك على ذلك، فحينئذ إذا خلفت هذا تكفر كفارة يمين. هنالك فارق بين يتفضل كل معنى تقول لا والله شكرا وبعدها تنفذ ما أقسمت عليه، هذا لا كفارة عليه، إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. عند الجمهور اللغو في اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، ومن العلماء من قال لغو اليمين أن يقسم الشخص على أمر فيتبين له خطأه فيما بعد، كان يرى أن القادم من بعيد هو زيد أقول أقسم بالله أن القادم زيد، بصري قال بصري دلني على هذا فوجئت بأنه عمرو. فمن العلماء من قال هذه خطأ داخلة في لغو اليمين، ومنهم من أدخل أيضا يمين الناس تقول أقسم بالله ما أكلت وأنت أكلت وأنت ناسي. فهذه ثلاثة أقوال في لغو اليمين، أشهرها قول الرجل لا والله وبلا والله. أما اليمين المنعقدة فلا شروط، أن ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية يعني آتية ليست ماضية، ثالثا أن يكون حالفها مختار ليس بمكره، الرابع قلنا أن ينعقد عليها القلب، أن تكون مستقبلية، أن تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، لكن شخص مثلا قال وشرف جدي لا فعلن كذا، شرف جدك ليس بيمين ولا يناقض، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما حسن من الحديث في مجموع الطرق: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الحديث الثابت: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، أي بالطواغيت. فأن تكون منعقد عليها القلب، تكون بالله وبأسمائه وصفاته، أن تكون مستقبلية، أن لا يكون الحالف مكرها. هذه شروط اليمين المنعقدة. لكن هنا أمر: إذا أقسمت المرأة وعقدت اليمين 100 مرة على فعل شيء واحد ثم لم تفعله، أو العكس، يعني مثلا قالت أقسم بالله ألا أدخل البيت وكررت القسم ولم تدخل، وكررت القسم من غد ولم تدخل، 100 مرة أقسمت وأرادت بعد هذه الأيمان 100 أن تدخل، فهي كفارة يمين واحدة. لكن إذا قالت أقسم بالله ألا أكل، ويمين أخرى أقسم بالله ألا أشرب، ويمين ثالثة أقسم بالله ألا أزور فلان، فكل واحدة عليها كفارة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
بارك الله فيك وفي شيخنا وعلمائنا جميعا يا رب.
وفيكم.
بعدين حضرتك عايز أسأل سؤال. هو لو في شاب أخ يعني شايل فلوس في بنك مثلا أو في البيت للزواج عشان يتزوج بيها إن شاء الله، هل لي إن هو يطلع زكاة على هذا المال؟
إذا بلغ المال النصاب.
إذا بلغ النصاب؟
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان مدخرا للشغل.
طب إذا شغل المال دوت، إذا المال خده شغله برضو إذا حال عليه الحول
شغله أو لم يشغله، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت زكاته.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو انا ان شاء الله مفروض يعني ان انا الحمد لله انا حامل وهولد في نص رمضان
ان شاء الله،
بس انا منتقبة فانا يعني بولد في مستشفى وبولد قيصرية، فمفروض ان انا في بنج وفي دكاترة هيبقوا موجودين، فهل ينفع ان في الفترة دي وانا في المستشفى النقاب ده يتشال ولا اعمل ايه بالظبط؟
غريب امرك ان تسألي عن النقاب ورجال سيولدونك.
لا ما هو مش حضرتك ومش رجال اللي هيولدوني،
يعني اذا قلنا ان هذه اضطرار، اذا قلنا ان الاضطرار اذا يعني اذا تنزلنا وقلنا ان الاولى ان تبحثي عن امرأة تولدك.
ما هي حضرتك هتبقى امرأة اللي بتولدني.
الحمد لله.
بس انا مش هقدر اتحكم ان بيبقى فيه 2-3 كمان موجودين معاها في غرفة العمليات.
استمعي،
فانا مش عارفة انا مش ضامنة ان هم يكونوا كلهم سيدات.
استمعي بارك الله فيك.
فأنا الحقيقة مش عارفة فعايزة رأي حضرتك.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك من يقوم بالتوليد من النساء ومعهن طبيبة تخدير، يلزمك إذا كنت مستطيعة الذهاب إلى فريق النساء لولادتك. إذا عجزت وخشيت على نفسك الهلاك والتلف والموت ولا يوجد أي سبيل إلا لرجال، فنكون حينئذ مضطرين، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما عن النقاب، إن كان باستطاعتك أن تحافظي عليه فحافظي عليه لآخر لحظة، إن اضطررت فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن الله إليكم.
عليك.
الأبواب الآن مصنوعة وبها ثقوب.
ماذا؟
الأبواب. نعم.
أيوة.
الآن مصنوعة وبها ثقوب. من بالداخل يرى من بالخارج.
نعم.
فينظر أيؤذن له أم لا. فالسؤال هل نقف أمام الباب أم عن جنبيها؟
أيوة. تقول الأخت السائلة إنها في مكان فيه أبواب من زجاج، هي من الداخل ترى من في الخارج ومن في الخارج لا يرونها، فهي تريد أن تسأل هل أيضا تقف تلقائي الباب أم عن اليمين أم عن الشمال. أقول أيضا قفي عن اليمين أو عن الشمال امتثالا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نهى أن يؤتى الباب من تلقائه، ولكن عن اليمين أو عن الشمال، لأن من بالداخل قد يكون ذاهلا أحيانا، قد يكون ذاهلا أحيانا عن العورات التي في البيت، أعني قد تكون هناك امرأة متكشفة في البيت أو وضع مخل في البيت هو لم يتفطن إليه، هو لم يتفطن إليه وفتح الباب على غفلة، فامتثلي أمر النبي وكوني عن اليمين أو عن الشمال، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
تفضل يا شيخ.
نعم.
معلش حضرتك، بالنسبة للوقوف للشرب قائما، في علماء قالوا بالتحريم، فهل هذا القول الراجح ولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الشرب قائما فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عدة مرات قائما، وثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ ثم قال هناك علي توضأ ثم شرب قائما ثم قال هناك أناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما. فعندنا أحاديث منعت وأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فمن العلماء قلة أخذوا بالأحاديث المانعة وأهدروا الأحاديث المجوزة، ومن العلماء من عكس القضية وأخذ بالمجوز وأهدر الآخر. أما جمهور العلماء كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري قالوا ما حاصله إن الشرب قائما جائز، ولكن جائز والأولى أن تشرب جالسا، يعني جائز مع الكراهة، الشرب قائما جالس جائز مع الكراهة، والنبي فعل ليبين الجواز. كذا قال الجمهور من العلماء جمعا بين الأحاديث، لأننا لا نعرف متقدمها من متأخرها حتى ندعي النسخة. فعموما الشرب قائما جائز، ولكن الأفضل الشرب جالسا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما حكم يا شيخ بيع الصبغات السوداء في مكان أشتغل فيه لا أملكه؟
بيع الصبغات السوداء في مكان تعمل فيه ولا تملكه، عموما بيع الصبغات السوداء للنساء جائز، لأن حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد كان لأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فالنساء فيما أرى لا مانع لهن من استعمال الحنة السوداء أو الصبغة السوداء ما لم تتبرج بها وما لم تدلس بها على خاطب، إذا كانت تفعل ذلك تزينا لزوج تجملا في بيت فلا مانع من ذلك. والرجال أنفسهم وصبغهم بالسواد في أمرهم خلاف تقدم القول فيه مرارا، والحاصل أن البعد عنه للرجال أولى، والله تعالى أعلم. فبيعك لا بأس به، بيعك الصبغات السوداء أنت لا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله سؤال لو سمحت.
قد سمحته فسل.
أنا فضلت الشيخ لو سمحت.
اتفضل.
أنا بطلع مبلغ من المال كل شهر من مرتب الخاص.
الله يتقبل.
فهل يصح؟
نعم.
زكاة الفطر يصح تيجي من ضمن هذا المبلغ؟
تخرج قسطا من مالك كل شهر، هل يصلح أن أجعل زكاة فطري من هذا القسط من المال؟ أولا ينظر إلى سبب إخراجك هذا المال، إن كان نذرا قطعته على نفسك، قلت مثلا لله علي أن أخرج كل شهر مبلغا من المال، إذا كان أمر الإخراج بناء على نذر نذرته فلا يجوز أن تخرج منه زكاة الفطر. أما إن كان تطوعا بدون نذر فلك أن تجعل زكاة الفطر منه، لكن لا تجعلها مالا، إنما تشتري بها من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من طعام، صاعا من زبيب، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلك إذا كان هذا تطوع محض ليس بنذر ولا بكفارة، لك أن تقتطع من هذا الجزء الشهري مبلغا تشتري به زكاة الفطرة وتخرجها. ولكن الأفضل لك في دينك وعند الله سبحانه أكثر أجرا وأعظم أجرا أن تستمر على الشهرية التي تخرجها، وأن تأتي إلى زكاة الفطر تتطوع أو تشتري زكاة الفطر من مال آخر. بارك الله فيك، من حيث الجواز جائز، لكن الأفضل لك أن تجعل زكاة الفطر مستقلة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال فضيلة الشيخ.
هاتي.
أنا كان معي مبلغ من المال وعملت به مصلحة، فده أطلع عليه زكاة مال ولا إيه؟
ما المصلحة التي عملتيها بالمبلغ؟
بنيت بيت.
لا خلاص، المال وضع في بيت والبيت ليست عليه زكاة.
يعني كده خلاص ما في، طب أطلع السنة دي فلوس زكاة مال ولا إيه يعني؟
لا هو أنت ليس معك الآن مال، هل معك الآن مال؟
لا معيش، ما أنا خلاص بنيت بيت.
خلاص بنيتي بيت، لا زكاة عليك.
يعني ما أعملش السنة دي ما طلعش عليه؟
أجابتكي.
ماشي فضل الشيخ.
السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل الحديث مستعينا بالله عز وجل في أبواب الاستئذان، فأقول وبالله تعالى التوفيق. هناك ملحقات تلحق بأبواب الاستئذان، منها استئذان مجموعة من الرجال في الدخول على امرأة. نعلم ابتداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، هذا للرجال الأجانب، يمنع الرجل أن يدخل على امرأة أجنبية. إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، كذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محذرا إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله، يعني قريب الزوج؟ قال الحم الموت، أي خطر كخطر الموت. فلذلك نذكر ألا يدخل رجل أيا كان على امرأة ليست له بمحرم. لا يحل أن يخلو طبيب بامرأة يعالجها، ولا يحل أن يخلو سباك بامرأة يصلح لها السباكة في البيت وهو معها فقط، ولا يحل لمحفظ لقرآن أن يخلو بامرأة مع طفلها الصغير يعلم ولدها القرآن، ولا يحل لرجل أن يتخذ امرأة سكرتيرة وأن يغلق عليهما باب. كل خلوة لا تحل، خلوة رجل بامرأة أجنبية لا تحل له، حرام. والفواحش تتأتى من وراء ذلك، الفواحش تتأتى من وراء ذلك. ولا يحل لطبيب أمراض النساء أن يخلو بامرأة، ولا يحل لشخص يدعي أنه يعالج امرأة بالقرآن أن يخلو بها لعلاجها. أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زمنه، زمن النبي خير الأزمان، قرن النبي خير القرون، أمة النبي خير الأمم، أصحاب النبي خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، أي كان أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني 100 شاة، فافتديت ابني 100 شاة ووليدة، أي أيوة أما، فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك الحديث. فالشاهد في زمن الرسول عامل، وهذا عامل صحابي في زمن الرسول مسلم، عامل ذهب يشتغل عند آخر فزنى بامرأته. فالحذر الحذر من دخول رجال أجانب على نسوة مطلقات أو أرامل أو ذوات أزواج في غياب الأزواج، في غياب الرجال، في غياب المحارم. كم من بلية ارتكبت بسبب دخول شخص يدرس لطفل أو يدرس لبنت ورب البيت غائب وغافل. كم من بلية صدرت بسبب ذلك، كم من بلية صدرت بسبب خلوة طبيب لعلاج امرأة، كم من بلية صدرت بسبب معالج يعالج امرأة في غياب محارمها. فلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكل شيء يقرب من هذه الفاحشة، كل شيء يقرب منها نهينا عنه. فلا طالب يخلو مع طالبة ويقولان نحن زميلان في الدراسة، والأب المغفل الذي هو إلى الدياسة أقرب يراقب البنت ولا يراقبها، بل يغلق بنفسه الباب على ابنته مع زميلها الفحل الذي أتى من الكلية يذاكر معه. هذا حرام ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وقد نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالزموا الآداب التي أدبنا بها ربنا سبحانه وتعالى، الزموا الآداب التي سنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لا نتحرج أبدا من إظهار شعائر ديننا. ربنا يقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وفقنا الله إياكم لكل ما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. أكرر دائما، أذكر دائما بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه 10، خاصة في هذه الليلة واليوم الجمعة. ثم عليكم بقراءة سورة الكهف في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. أيها الإخوة، سألوا الله دائما وأبدا أن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته امتثالا لوصية نبيكم لمعاذ. يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بل وسيرا على نهج السلف الصالح القائلين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.